العربي الجديد بودكاست.
بدوي الجبل، بدوي الجبل، شاعر العروبة الثائر.
بطاح القدس دنسها مغير، فهل صانت كتائبنا البطاحة؟ ولم نغضب لها أيام كانت حما نهبا وشعبا مستباحا، ولا صدت سرايانا عدوا، ولا هاجت حميتنا كفاحا، ولا اهتزت صوارمنا انتخاء، ولا صهلت صوافننا مراحا، جلونا الفاتحين فلا غدوا، نرى للفاتحين ولا رواحا.
شاعر جبل من الحب فوزعه في كتاباته بين الوطن والمرأة، وكتب لوطنه وأمته كما كتب في المرأة متغزلا. اشتهر بقصائده الوجدانية كما عرف أيضا بقصائده الوطنية التي تغنى فيها بالوطن العربي الكبير وبوطنه سوريا. شغلت القضية الفلسطينية حيزاً مهماً في فكره، فترجمها في شعره وقصائده التي حملت الطابع الكلاسيكي المحافظ على بنية القصيدة العربية شكلاً ومضموناً. لكنه أبدع أيضاً في صوره الشعرية التي منحت نصوصه الحياة والديمومة لتجعل القارئ لها يبحر مع الشاعر في العوالم التي يريدها بعد أن تمنحه جناحين من ألق وجمال، فيشم عبير الكلمات عطرا لا يفارق الروح لدرجة يخيل للمرء أنها منقوشة على وجه البدر.
تألق الدوح يرضي بلبلا غريدا، من جنة الله قلبانا جناحه، يطير من سجما حتى إذا اختلفا هوى، ولم تغن عن يسراه يمناه. تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه. ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت سلواه. هل خافقان وفوق العقل سرهما، كلاهما للغيوب الحب والله، كلاهما انسكبت فيه سرائرنا، وما شهدناه لكننا عبدناه.
هو الشاعر السوري محمد سليمان الأحمد المعروف ببدوي الجبل. ولد شاعرنا عام 1903 في قرية ديفة التابعة لمحافظة اللاذقية. والده هو الشيخ سليمان الأحمد الذي شرح ديوان المكزون، إضافة لأنه كان عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق. نشأ محمد في هذه البيئة الفكرية في كنف عائلة أدبية تحمل مخزوناً ثقافياً عربياً، ليصبح فيما بعد شاعراً وكاتباً وسياسياً سورياً وأحد أهم أعلام الشعر الكلاسيكي في القرن العشرين. حصل شاعرنا على لقبه بدوي الجبل عام 1921، والمفكر الصحفي الفلسطيني يوسف العيسى صاحب جريدة ألف باء هو من أطلق عليه ذلك اللقب في دمشق. أيضا هنالك لقب آخر لقب به شاعرنا أطلقه عليه الأديب والسياسي القومي العربي أكرم زعيتر، وهو شاعر العربية.
حيث كتب أكثر من مرة: أهدي إلى العربية شاعرة.
تفضل ادخل.
مرحبا يا أستاذ يوسف.
أهلا أهلا بشاعرنا الشاب الجميل. أهلا ومرحبا بك يا محمد، كيف الحال؟
الحمد لله بخير، كيف حالك مع العمل في الجريدة يا أستاذ؟ أليس هذا متعبا لك؟
الحمد لله كل شيء على ما يرام، لا بد لي من التعب، فهذه رسالتي ولن أتخلى عنها.
مرحبا يا أستاذ، هل تودان أن أحضر لكما بعضا من الشاي أو القهوة؟
أهلا يا رائدة، بالتأكيد، ولكن لنرى ما الذي يفضله ضيفنا الشاب. ماذا تريد أن تشرب يا محمد؟
لا لا لا، لا أريد أن أشرب أي شيء، فأنا هنا لأمر مستعجل يا أستاذ يوسف.
ولم العجلة؟ وما هو الأمر الضروري؟ لا مشكلة يا رائدة، أحضري كوبيني من الشاي.
حسنا يا أستاذ، كما تريد.
ما الأمر المستعجل يا محمد؟ لقد شغلت بالي.
في الحقيقة يا أستاذ يوسف، أنا متفاجئ من عدم تذييل قصيدة المنشورة مؤخرا في جريدتكم باسم الصريح محمد سليمان الأحمد، وأنا ابن أحد أهم أعلام اللغة العربية، إضافة إلى أن النص لا عيب فيه يمنع من ذكر اسمي. ولا أخفيك أن هذا الأمر أزعجني جدا، كما أنه كان محبطا لي في الوقت نفسه.
هذا هو الأمر المستعجل أيها الشاب اللطيف؟
نعم، وأرجو أن لا تأخذ الأمر بسخرية، فأنا جاد فيما أقول يا أستاذ.
هدئ من روعك يا محمد، الأمر ليس فيه ما يغضبك، وأنا لم أفعل هذا تقليلا من قدرك أو من قدر نصك، حتى أن شعرك كان موفقا وجميلا.
لماذا إذن يا أستاذ؟ ما هو العيب في ذكر اسمي؟
تفضل يا أستاذ محمد، وهذا الكوب للأستاذ يوسف، تفضل.
شكرا يا رائدة، أرجو ألا تدخلي علينا أحدا من المراجعين حتى ننتهي من جلستنا أنا والأستاذ محمد.
أمرك يا أستاذ.
يا أستاذ محمد، إن عدم تذييل النص باسمك لم يكن انتقاصا، وإنما هو من أجلك ككاتب شاب في بداية الطريق.
هو كيف ذلك يا أستاذ؟ يعني حبذا لو توضح لي أكثر.
يا بني، الناس يقرؤون للشعراء المعروفين والمشهورين في وطننا العربي، وهناك أسماء كبيرة، بينما ما زلت أنت في بداية الطريق ولست مشهورا، وبوضع اللقب أو الاسم المستعار سيتشكل فضول لدى الناس، وسيدفعهم ذلك إلى قراءة شعرك والتساؤل عن حقيقة وهوية كاتبه.
وهل هذا مبرر كاف لإطلاق هذا اللقب علي؟ بدوي الجبل؟ كيف استطعت أن تجمع بين البداوة والجبل يا أستاذ؟ والجميع يعرف أن البدوي ابن الصحراء، ليس هذا غريبا؟
لا لا، ليس غريبا، لأن في ديباجتك بداوة وأنت ابن الجبل.
وإلى متى سأبقى أكتب بهذا الاسم المستعار؟ وكيف سيعرف الناس من أكون؟
لا تقلق، سيوصلك شعرك إلى عرش الشهرة قريبا، وحينها سيعرف الناس الاسم الحقيقي لبدوي الجبل. تذكر جيدا يا محمد، فالمتنبي لم يكن اسمه كذلك، ولا الحطيئة ولا الأعشى، وجميعهم عرفت أسماءهم الحقيقية من خلال نصوصهم الخالدة، وأنا أرى فيك شاعرا سيكون له اسم ومكان بين الشعراء العرب، فلا تجزع.
حسنا، طالما الأمر كذلك فلا مشكلة لدي.
والآن ما هو النص الذي أحضرته لنا لننشره لك يا بدوي الجبل؟
دخل شاعرنا معترك السياسة مبكراً، وأصبح أحد أهم الشعراء المناضلين ضد الاستعمار الفرنسي وغيره من الاستعمار المتواجد في المنطقة العربية. ألف أيضاً ديواناً أسماه البواكير، وأهداه لروح القائد العربي يوسف العظمة، وكتب في الإهداء إلى تلك الروح الكبيرة التي تمردت على العبودية والحياة، وهذا ما عرضه للسجن في سن مبكرة. وفي وقت لاحق انتسب للحزب الوطني، وانتخب نائباً في مجلس الشعب أكثر من مرة كممثل عن منطقة جبال الساحل السوري. شغل بعدها عدة حقائب وزارية، من بينها الصحة والدعاية والأنباء. عاش بعدها متنقلاً بين لبنان والعراق ومصر وتركيا وإيران وفيينا وروما وجنيف، لكنه لم ينسى عشقه لدمشق، فكتب لها وتغنى بها ومجدها كغيره من الشعراء الذين عاشوا فيها.
خلوا الشآم وداميات كلامها، لا تهتك الأستار عن آلامها، فإذا أراد زمامها ذو قوة شمست على الباغي بفضل زمامها، عطفت عليه بالسيوف كأنها من حزمها صيغت ومن إقدامها، ولقد أراد بها القوي تحكما فتنمرت أنفا على حكامها، النار خامدة اللهيب فحاذروا يا ظالمي قحطان من إضرامها، إن تقتلوا آباءها بسيوفكم فترقبوا الغارات من أيتامها.
لطالما اهتم بدوي الجبل بقضايا أمته وافتخر بانتمائه العربي، لكن ذلك صبغ شعره بالمآسي، خاصة أنه واكب مرحلة حساسة من حياة الوطن العربي تمثلت بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وأجزاء من أراضي بعض الدول العربية. وبسبب تلك المصائب تبنى قضايا أمته بحماس، وزاد من حدة قصائده بهدف الدفاع عن وطنه وشعبه العربي.
يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا، رق الحديد وما رقوا لبلوانا، لا خالد الفتح يغزو الروم منتصرا ولا المثنى على رايات شيبانا، أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمى وريحانا، أحنو على جرحها الدام وأمسحه عطرا تطيب به الدنيا وإيمانا.
بعد رحيل الفرنسيين وبدء مرحلة الانقلابات العسكرية في سوريا، وقف شاعرنا ضد تلك الانقلابات وتمسك بالخيار الديمقراطي للشعوب في اختيار الحكام. وبسبب مواقفه تلك تعرض للملاحقة من قادة الانقلاب، فهرب إلى لبنان ثم لجأ إلى جنيف. وفي عام 1964 عاد إلى سوريا بعد انقلاب البعث وصدور عفو عام، لكن عودته لم تغير فيه شيئا، وبقي يعتبر نفسه حاملا لهموم شعبه وصوتهم الذي لا يهدأ بكل ما أوتي من صدق الانتماء.
أرجوك يا محمد، خفف من هجومك المتكرر في أشعارك.
أي هجوم يا عزيزتي؟ وعلى من أهجم أنا؟
على القيادات يا عزيزي، ولا ندري متى يقررون الانتقام منك.
ومما تخافين يا حبيبتي؟
أخاف عليك منهم.
من هم؟
الذين تنتقدهم وتهاجمهم بقصائدك، وهم كثر.
لا تخافي يا عزيزتي، فهم جبناء لم يجرؤوا على مواجهة العدو حتى يتمكنوا من مواجهتي أنا.
لذلك أنا أخشى عليك منهم، فالجبان لا يواجه وإنما يغدر من خلف الستار. لو كانوا شجعانا لما خشيت عليك. أرجوك أن تفهمني يا محمد.
لا تقلقي، فأنا أعرفهم جيدا. أنا لم أخشى المحتل الفرنسي وقارعته حتى اندحر من بلادنا صاغرا، على الرغم من سجني وتعذيبي ومحاولات إسكاتي ولم أسكت. فهل سأسمح لبضعة متخاذلين أن يخنقوا صوتي الذي تعودت أن أطلقه من دون خوف؟
يا محمد، ليس لنا في هذه الدنيا سواك. إن لم يكن من أجلي أنا فمن أجل أبنائك يا حبيبي. أرجوك توقف، أرجوك.
لا تقلقي يا عزيزتي، لا تقلقي، فلن يحدث شيء.
ربما لن يتجرؤوا على مواجهتك بشكل مباشر لأنهم معروفون بتخاذلهم، لكنهم سيتعمدون إسكاتك بأية وسيلة، لأنهم يعلمون بأن صوتك سيحرض الناس على الانتفاض في وجههم، وهذا ديدن المستبدين الذين يسعون نحو مجد زائف.
ربما معك حق، لكني لن أسكت أبدا ولن أتوقف. فمواجهتهم بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، وفي الوقت نفسه تعرية لهم.
هل أنت واثق مما تقول؟
نعم، نعم يا عزيزتي.
لقد أتعبتني يا محمد وأصبحت عاجزة أمامك.
وسأجعلهم يعجزونهم أيضا إن لم يتراجعوا عن أخطائهم.
يا إلهي، ما أشد عنادك يا بدوي الجبل.
في مرحلة لاحقة واجه شاعرنا بحروفه وكلماته القادة والمسؤولين العرب الذين تسببوا بهزيمة حزيران عام 67، وكتب فيهم قصيدته الشهيرة من وحي الهزيمة التي تسببت بخطفه وتعرضه للضرب والتعذيب.
لم يعاني الوغى لواء ولا عانى فريق أهوالها ومشير رتب صنعة الدواوين ما شارك فيها قر الوغى والهجير وتطير النسور في زحمة النجم وفي عشه البغاث يطير جبون القادة الكبار وفروا وبكى للفرار جيش جسور هزم الحاكمون والشعب في الأصفاد فالحكم وحده المكسور هزم الحاكمون ولم يحزن الشعب عليهم ولن تخل جمهور نحن أسرى ولو شمسنا على القيد لما نالنا العدو المغير.
هنالك رجل يقترب باتجاهنا.
نعم نعم، أراه جيدا.
أعتقد أنه بدوي الجبل، الرجل المطلوب.
بالفعل شكله من بعيد يوحي بأنه هو.
دقق في ملامحه جيدا عندما يقترب وتأكد، فنحن لا نريد سواه. وإياكما والخطأ، هل فهمتما؟
حسنا، سنفعل ذلك.
لا تقلق، فنحن نعرفه جيدا ولن نخطئ أبدا.
هل أنا تأكد إنه هو؟ فملامح وجهه أصبحت واضحة.
بالفعل هذا هو بدوي الجبل بشحمه ولحمه.
حسنا، إذن سنصدمه بالسيارة صدمة خفيفة كي لا يهرب منا، وبعد أن يقع على الأرض سنقوم بالقبض عليه.
لا تقلق، سأفعلها بسرعة البرق.
أنا لا أفهم لماذا فعلتم ذلك. وبدلا من إسعافي تعملون على ضربي. بالله عليكم قولوا لي من أنتم ومن أرسلكم إلي.
لا تسأل من نحن يا هذا، ولكن تعلم ألا تتطاول على أسيادك بعد الآن.
يكفيه ما نال من الضرب يا رجال، قيدوه الآن وضعوه في السيارة لنعود أدراجنا.
يمكننا أن نكمل ضربه بعد أن نعود ونضع صيدنا الثمين هذا في القفص.
اتهم وقتها وزير الدفاع السوري حافظ الأسد بالتدبير لتلك الحادثة، وبأنه كان وراء عملية الخطف تلك بسبب قيام شاعرنا بهجائه بعد هزيمة حزيران عام 67. اختطف بدوي الجبل حينها لفترة قصيرة، لكن خاطفيه وقبل أن يطلقوا سراحه قاموا بضربه على رأسه بقطعة من الحديد، ووجد بعدها مرميا على الرصيف، فنقل على إثرها إلى المستشفى. إلا أن الحادثة تسببت له بمشاكل صحية جسيمة ودائمة، بقي بعدها لعدة سنوات وهو يعاني من صعوبة في النطق والحركة، حتى وافته المنية عام 81 عن عمر ناهز 78 عاما، أمضاه في النضال ضد العملاء والمستعمرين.
عفت الديار وأنكرت قصادها، حي الحياة تلك الديار وجادها، أبلت بشاشتها الخطوب وأقصدت فرسانها وتخرمت أجوادها، وأباد فتيتها الزمان وطالما مر الزمان بفتية فأبادها.